الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا إلى آخره وساعتي أعنت دخول الأسئلة. نعم. نعم. لا لنفس الدنيا، لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقام ولا دار استقرار أيضا، ليست دار مقر ولا استقرار، ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا، وقد يكون الانشغال بها حراما، وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا، ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها، ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صارت عمل آخرة ما هي عمل دنيا. إيش؟ نعم. نعم. هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك القرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض ورغب في القرض، ولأن المقترض سيرد ما اقترضه، فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا، فلم ينتقص المسؤول شيئا، بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه ماله. ومن ثم نعرف أن ما يسمى عند الناس بالجمعية، يجتمع الموظفون مثلا فيلقي كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا للأول، إذا كانوا 10 كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط، 11. وهكذا تدور، فإن هذا إحسان، لأن كل واحد منهم انتفع والنفع متساوي، وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرض، وليس من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن المراد كل قرض جر منفعة للمقرض فقط، أما إذا انتفع الجميع فلا بأس. نعم عبد الله.
الله ما بيننا
وبينها
عن بيت
نفطر منه، نعم.
لا
يصح لهم
استدلال على جواز
الحلف
على غلبة الظن.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان
يوجد
هناك من هو أفضل منه
فكان
بين له النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا غلط. أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بناء على غلبة الظن. ألم يقل له ذي اليدين أنسيت أن أنقصر الصلاة؟ ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقصر، بناء على إيش؟ على غلبة الظن، فالعمل بغلبة الظن جائز. نعم يا سليم. يعني يقول إذا كان إنسان محتاجا فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا سؤال. إن كان يرضى بهذا فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له. أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن تجمع له، وهذا من باب الإحسان. نعم.
وأن النبي صلى وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حجرين في بطنه من شدة الجوع وزوجه
يربط الحجر. نعم.
حديث البدد من الإيمان. وفي الطرف الآخر حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
نعم.
وكيف يكون الجمع؟
الجمع كل ما كل حال لها 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 حكم، كل حال لها حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، إما في حال معينة كحال الخندق مثلا، فإن الناس أصابهم وجاعة ولا يمكن أن يشبعوا الناس جياعا، وإما لسبب آخر ما ندري. المؤمن أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بأس. البذاذة من الإيمان أيضا ليس معناه أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما خشن وغير معتن بنفسه، إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثياب الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين، فهنا نقول كن مثلهم، لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم.
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد.
ولا يضار كاتب ولا شهيد، صحيح. نعم. نعم.
قوله تعالى
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، واللام هنا لتعتدوا للعاقبة وليست للتعليل، يعني أنكم إن فعلتم ذلك فهذا عدوان. طيب، وكذلك الوصية غير مضار، وعدة أحكام. طيب، فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالته أو لا تجب؟ تجب إزالته. طيب، أرأيت يا عبد الله بن فضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره وتدلت أغصانها على جاره، فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأغصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا يضل بالجار. طيب، أرأيت لو أن غانما له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط، فهل يلزم غانما أن يهدم عمارته لئلا يحجب الهواء عن جاره؟ كيف لا يلزم؟ هذا حجب عن الهواء، حجب عن الشمس. قرار. ها
انا بنيت فينا حديه ما
ضبط، لكن جارك انحرم من الشمس وانحرم من الهواء.
لم اقصد
الضرر. يكون ضرر، اذا لم تقصد الضرر فليس بضرر لكنه ضرر.
لا يحجب الشمس،
لا، ما كيف ما يحجب؟ ان كان في الشتاء وعمرتك جنوب ما هو بشايف الشمس. طيب،
يرفع عليه دعوى قضائيا فانه يضره القضاء، يعني في
الغالب
اذا
تبين
انه
حضره متحقق يلزمه بان يهدم العمار. الله، يلا يا غانم، الرجال هذا بيخسرك ملايين. لا لازم، إذا علمنا أنه ليس قصده المضارة فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا مما جرت به العادة، ونقول للجار ارفع بيته، من يمنعه؟ وكن كما جاء في الحديث يتطاولون في البنيان. نعم، نعم، إياك أن تكون قاضيا. ها؟
وإن كنت سأكون قاضيا
عادلا. هذا طيب ما شاء الله طيب. نعم. قوله لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره. مثال الدعوة. إيش؟ يعني يدعي أن له على شخص دينا. ها؟ ماذا نقول؟ نقول هذه البينة على دعواك وإلا فلا شيء لك. طيب ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هي المدعى عليه ممكن. ماذا نصنع؟ ها؟ ما عنده بينة. فماذا نصنع بالمدعي عليه؟ إيش؟ إيش؟ لا شيء عليه. ما نصير ضيع الحق. والحديث عندك ما هو بعيد. يلا عدنان، ماذا نصنع بالمدعي عليه؟ هذه مسألة نسأل، ما احنا ما نريد أن تعطينا حكما. هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمرو 1000 ريال دينا، فقال عمرو لا، ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبقوا الحديث، طبقوا الحديث. نعم. إيش؟ غلط. جمعة من نحل. نقول لعامر احلف، احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. إذا أبى أن يحلف قال ما أحلف، أما يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف. يعني يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. إذا أبى أن يحلف قلنا إذن سلم المدعى به، لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحلف. ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى أنه إذا نكل المدعي عليه قلنا للمدعي احلف، ما نرد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، وانتهت القضية. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي، ويقال لا يضر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء، وله فروع كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم شرط جازم ورأى فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. وقوله من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه؟ فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ الأول فيحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. من رأى منكم منكرا وقوله منكرا، ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المنكر، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، فليغيره أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله: رأى مع شخص آلة لهو لا تحل، لا يحل استعمالها أبدا، فيغيرها بيده. كيف ذلك؟ يكسرها. وقوله منكرا لا بد أن يكون منكرا واضحا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. نعم. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع أن ينكره بيده، فبلسانه، أي فلينكره بلسانه. كيف الإنكار باللسان؟ بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه ذلك. فإن لم، ولكن سيأتينا بالفوائد إن شاء الله أنه لا بد من استعمال الحكمة. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر بقلبه، يعني يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. قال: وذلك أي الإنكار، أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، في تغيير المنكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لا بد يكون عنده وظيفة، إذا قال أحد قولا من الذي أمرك، من الذي ولاك؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه، حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. انتبه، أن يتيقن أنه منكر، والثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. فمن مثال ذلك الأكل في رمضان والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق الرجل بعينه، يكون مريضا يحل له الفطر، يكون مسافرا يحل له الفطر. فإذا لابد أن أعرف أنه منكر إيش؟ في حق الفاعل، ولا يكفي أن يكون منكرا في حد ذاته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل. وقد قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت إنسانا يشرب الدخان وهو يرى أنه غير منكر، هل تنكر عليه؟ لا، لا تنكر عليه، لأنه حلال له في اعتقاده. طيب، لو رأيت شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي، هل تنكر عليه؟ لا أنكر عليه المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه أن ذلك منكر، وبعض نعم يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يراها. لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق. طيب، لو رأيت شخصا باع 10 ريالات من الورق 11، تنكر عليها أو لا تنكر؟ لا أنكر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس. فإن قال قائل: ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم هذا موقفنا منه، يراها الرأي ما ننكر عليه، لكن ما موقفنا من العوام؟ هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعام أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول: أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا شيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول والله من قلدنا العالم الفلاني والعالم الفلاني. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ الجواب: لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو، وإما على أهله، وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول: إذا خفت فتنة إيش؟ فلا تغير، لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد هذا الحديث أن اليد هي آلة الفعل، لقول: فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله: بما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقول: فإن لم يستطع فبلسانه. وهذه قاعدة عامة في الشريعة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرت ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر، وقوله بلسانه هل نقول وببنانه؟ فنقيس الكتابة على القول؟ فالجواب نعم، يغير باللسان ويغير بالكتابة، يكتب في الصحف، يؤلف كتبا يبين المنكر. المرتبة الثالثة قال فإن لم يستطع فبقلبه. استفاد من هذا أنك أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كارهم بقلبي؟ فالجواب لا، لأنه لو صدق أنه كارهم بقلبه ما بقي معه لفارقهم، إلا إذا أكرهوه وربطوه قال لا بد أن تقبل، فحينئذ يكون معذورا. ومن فوائد هذا الحديث أن للقلب عملا، لقوله فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده. وهو كذلك، القلب له قول وله عمل، قوله عقيدته وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. ومن فائدة هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية. وهو كذلك، الإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قول لا إله إلا الله قول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح. والحياء هذا عام القلب من الإيمان. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ هذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك يقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ قلت تعال، من أنت؟ أنت في القرن 15، الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال من الشرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ ما سألوا. إذن يسعوا كما يسعوا، إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك أو زاد عليك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، ما هو صحيح. فلذلك مشورة للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الأمر، وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. وما أكثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا، وفي ظني أن هناك ضجة حول هذا الموضوع، ضجة لا حاجة لها. طيب، إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب، ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، نعم، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره وقد لا يكون منكرا، فتحصل الفوضى، تحصل الفوضى بين الناس. نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد.